والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الحضور، أيها المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم رمضان قرب يلا نقرب. هذا البرنامج الذي يتحدث فيه عن رمضان وعن فضل رمضان، لكن هذه الكلمة بإذن الله تعالى ستوجه إلى الآباء وإلى الأمهات، فكيف يستفيدون من رمضان في تربية الأبناء، وكيف يغرسون القيم والفضائل في هذا الشهر الكريم. أخي الأب، أختي الأم، هل بالفعل نحن نعاني من مشكلات في تربية الأبناء؟ هل نحتاج بالفعل إلى توجيهات في تربية الأبناء؟ هل بالفعل نحتاج إلى هذه التوجيهات في هذا الشهر الكريم؟ هل سمعنا هذا الحديث المبارك الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت وتقول بلسان البنت التي تربت في بيت فيه القيم والأخلاق، تقول لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. سنتوقف عند هذه الجملة التربوية الرائعة، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يدينان الدين جملة في غاية الروعة، في غاية الأدب، في غاية البلاغة. ماذا تقول؟ لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. يدينان الدين، ينامان بالدين، يعيشان بالدين، يقومان بالدين. النتيجة أيها الأب أيتها الأم، النتيجة هي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم، إنها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويقول من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها. هذه الأم الفاضلة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها هي نتيجة هذه التربية. إذن نحن نحتاج إلى التربية، وها هو قد قرب إلينا موسم التربية الربانية، ألا وهو شهر رمضان. رمضان قرب يلا نقرب. عناية الإسلام ودور الوالدين في تربية الأبناء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. نعم يا رب، نعم، هذا نداء عظيم يجب أن نفخر به ونعلو ونرفع به رؤوسنا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فهذا هو نداء الله عز وجل لنا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع والأم راعية، فيجب أن ننتبه إلى ذلك. وها هو قد جاء الشهر الكريم، وحديث أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له. فنحتاج إلى التربية، وأعظم مواسم التربية هو شهر رمضان الذي قرب. ورمضان قرب يلا نقرب هذا الشهر الكريم. على ماذا نربي أبناءنا؟ أول أمر لنجعل هذه الكلمة خطط عملية وأمور تربوية نسير بها في شهر رمضان وقبل شهر رمضان. ما الذي سنفعله مع أبنائنا؟ النقطة الأولى أن نربي أبناءنا على الفرح بالطاعة. نعم، حق لنا أن نفرح، حق لنا أن نفرح بشهر رمضان، حق لنا أن نفرح بهذا الموسم العظيم، حق لنا أن نفرح بموسم المغفرة والرحمة، حق لنا. فيجب أن نفرح أولا ثم ننقل هذا الفرح لأبنائنا. فتربية الأبناء على الفرح بالطاعة، كيف نربي أبناءنا على الفرحة بالطاعة، أن يفرحوا بهذا الشهر الكريم؟ ذلك عن طريق 1 2 3. النقطة الأولى بداية أن يظهر الوالدان الفرحة بشهر رمضان والقدوم وقرب شهر رمضان. تظهر هذه الفرحة على البيت، تظهر هذه الفرحة على الوالدين. فهذه نقطة مهمة، وهذه هي التربية بالقدوة، أن يرى الأبناء أثر هذه الفرحة بالطاعة على وجه أبائهم. النقطة الثانية وهي تزيين البيت بحيث يشعر الأبناء بوجود أو بقدوم ضيف عزيز. تزيين البيت، نذهب ونشتري زينة للبيت، نضع هنا بعض الأشياء الجميلة، نضع هنا بعض الزينة، نضع هنا بالونات. سيقول الأبناء ما هو الجديد الذي تفعلون ذلك؟ نقول لهم إنه شهر رمضان قد قرب علينا، إنه شهر رمضان قد قرب علينا. فتزيين البيت بحيث يشعر الأبناء بالفرح لهذا الزائر الجديد. من الأمور أيضا التي نشجع فيها الأبناء ونظهر لهم الفرحة بالطاعة عقد احتفال. بعنوان رمضان شهر الغفران أو كما يتفقون. إذن النقطة الأولى أن يظهر الوالدان الفرحة بهذا الشهر، تزيين البيت وعقد احتفال قبل الدخول في شهر رمضان نتكلم فيه عن هذا الشهر الكريم، تربية الأبناء على الفرحة بالطاعة. النقطة الثانية التي نريد أن نربي عليها أبناءنا وأن نغرس فيهم بعض المهارات، ألا وهي تربية الأبناء على مهارة استثمار مواسم الطاعة. الحياة فرص، الحياة فرص، فيجب أن ننتهز ونستثمر هذه الفرص، وذلك يوجد أيضا عن طريق عقد اجتماع مع الأبناء قبل بداية الشهر، نجتمع معهم، يقوم الأب، تقوم الأم، يقوم الوالدان بتذكير هؤلاء الأولاد بفضل هذا الشهر الكريم، أنه قراءة القرآن فيها من الحسنات الكثيرة، فيها من الغفران، أن صيام رمضان فيه من الحسنات الكثيرة، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر حتى ارتقى الدرجة الأولى فقال له جبريل كذا والدرجة الثانية، ثم قال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك رمضان ولم يغفر له. فإذا رمضان شهر المغفرة، يجب أن نستثمر هذه النقطة. إذا النقطة الثانية التعود أو تربية الأبناء على استثمار الطاعات. النقطة الثالثة التي نريد أن نربي أبناءنا عليها ويقوم بها الآباء والأبناء في شهر رمضان، أن نربي أبناءنا ونغرس فيهم مهارة التخطيط وإدارة الوقت. كيف يخطط لنفسه؟ كيف يدير أوقاته؟ هل يترك الأمر هكذا ينام إلى العصر وينام قبل المغرب ثم يستيقظ ويفطر وهكذا يتم الصيام؟ لا، نريد أن نعود الأبناء على مهارة التخطيط وإدارة الوقت. يتم تصميم جدول للأعمال اليومية، الفرائض، النوافل، جدول لوضع خطة لتقسيم القرآن بحيث يتم ختم القرآن مرتين أو ثلاثة على حسب مقدرة هذا الولد. لكن ملاحظة مهمة جدا، نترك الأبناء يضعون الخطة ويكتبونها بأنفسهم ونساعدهم حتى يتمرنوا على هذه المهارة. من النماذج المقترحة في تقسيم أو وضع خطة أن تضع خطة أسبوعية، فمن الممكن أن يكون السبت هكذا الولد يكتب، يعني عندنا ولد أو اثنين أو ثلاثة، كل واحد يكتب خطته بنفسه ثم نقرأ ونتفق على خطة تجمع البيت كله. فالسبت من الممكن أن يكون صلة الأرحام، الأحد يكون حق الجيران، الاثنين الفقراء والمساكين، الثلاثاء مجاهدة النفس، الأربعاء كذا، الخميس كذا وهكذا. ولابد أن نضع في الخطة أمر قد نغفل عنه كثيرا، توضع في الخطة التفكر والتأمل في مخلوقات الله عز وجل. هذه من الخطط والأمور التي يجب أن يتربى عليه الأولاد، لأننا لا نتأمل في خلق الله عز وجل ولا نتفكر في آلاء الله عز وجل، فهذه من الممكن أيضا أن نربي أبناءنا عليها في هذا الشهر الكريم. نربي أبناءنا رابعا، نربي أبناءنا ونغرسهم في هذا الشهر ألا وهو شهر القرآن، شهر الصيام، شهر الأخلاق، فنربي فيهم ونغرس فيهم الأخلاق الحميدة. وليكن أيها الأب وأيتها الأم، نبدأ بالصدق. لماذا الصدق؟ هذه الأخلاق الحميدة نبدأ بالصدق، لأن الصدق هو باب كل الأخلاق الحميدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر، الصدق يهدي إلى البر. كلمة البر هي اسم أو لفظة جامعة لكل أعمال الخير، فالصدق من البر، والأمانة من البر، وصلة الرحم من البر، وكل الأعمال الحسنة والأخلاق الحسنة كلها من البر. إذن الصدق هو مفتاح هذا البر ومفتاح هذه الأخلاق الحميدة، فأول ما ينبغي أن نتكلم عنه هو الصدق. من الممكن أن نقسم الشهر، هذا أسبوع الصدق، هذا أسبوع الأمانة، هذا أسبوع الإيثار وهكذا. إذن تربية وغرس الأخلاق الحميدة في نفوس الأبناء. على العكس، تربية الأبناء على تجنب الأخلاق السيئة، الكذب، الغش، الخيانة، السب وهكذا، كل الأمور، هذا عن طريق أول نقطة أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم، أن يكون الأب والأم قدوة لأبنائهم. طيب لو أن الولد أخطأ ماذا نفعل معه؟ ماذا نقول له؟ إذا قال الصدق لا نعاقبه، نتفق إذا قلت الصدق لا نعاقبه. إياك أن تحنس، يعني إذا قال الصدق وقلت له إذا قلت الصدق لن أعاقبك، إذا قال الصدق بالفعل لا تعاقبه. هذه نقطة مهمة. ولا تكثر من كلمة أنت كاذب أنت كاذب أنت كاذب، فتستقر هذه الكلمة في نفسيته ويقول لنفسه خلاص أنا كاذب أنا كذاب، هم أخذوا هذه الفكرة عني، أكذب ولا شيء علي، لأنه سيعتاد على هذه النقطة. لماذا نركز على الكذب؟ لأن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فأول باب أو باب كل أنواع الفجور وكل الأخلاق السيئة هو الكذب. إذن الفجور هو اسم جامع لكل أنواع الأخلاق السيئة. إذن نبدأ بالصدق وننهى عن الكذب. كيف أيضا نجعلهم لا يكذبون؟ عدم تحملهم ما لا يطيقون وإلا سيضطر للكذب، وعدم ملاحقتهم دائما. هنا لابد من واجب عملي. إيه هو الواجب العملي؟ في نهاية كل أسبوع يعقد اجتماع أسري، تأتي الأسرة، يأتي الأب الأم الأولاد ويجتمعون فيها، كل ولد كل بنت تحكي عن الأخلاق ويحكي عن الأخلاق الحسنة التي قام بها خلال هذا الأسبوع، ويحكي عن الأخلاق السيئة التي تركها، ويرصد لذلك مكافأة قيمة من الأب أو الأم. تربية الأبناء سادسا، تربية الأبناء على مبدأ وخلق الدال على الخير كفاعله. كيف يكون هذا الكلام؟ الأم تقوم بتحضير الإفطار للأسرة، أو عندنا ضيوف، أو ستصنع بعض الطعام للجيران. تقوم البنت تذهب مع أمها وتقوم بإعداد الإفطار، وتستشعر وأمها تعلمها هذا المبدأ أن الدال على الخير كفاعله، فتأخذ البنت الثواب مع والدتها. أيضا الولد لن يدخل المطبخ، ممكن أن يساعد الأم، لكن الولد سنجعل له أمرا آخر، ألا وهو يقوم هذا الولد، ونحن في عصر التكنولوجيا والإنترنت وهكذا، يقوم هذا الولد بنشر مواعيد المحاضرات التي تكون في شهر رمضان مثلا. يعرف أن في مسجد كذا محاضرة، مسجد كذا محاضرة، هيأخذ هذه المحاضرات يضعها في منشور له على الفيس، أو يبعث بها إيميل أو هكذا، ويرسلها لآلاف من الناس. وأيضا من الممكن أن يدلنا على أماكن مساجد التراويح، المساجد التي تقام فيها صلاة التراويح لإمام متقن صوته جميل، وبذلك يأخذ الأجر. الناس تثمر هؤلاء الأولاد من مبدأ نغرس فيهم مبدأ الدال على الخير كفاعل. سابعا، تربية الأبناء على مهارة التدرج. مهارة التدرج، وهذه مهارة مهمة جدا. البداية تكون قبل رمضان، من الممكن أن يكون شهر شعبان، نبدأ في تعويد، تبدأ الأم ويبدأ الأب بتعويد الأبناء على صيام جزء من اليوم، 9 سنوات 10 سنوات نبدأ نعودهم، من الممكن أن يصوموا إلى الظهر مثلا، وبعدين اليوم اللي بعده أو اللي بعد اللي بعده يصومون إلى العصر. إذن صيام جزء من اليوم، وخاصة للأطفال صغار السن. أيضا من أنواع التدرج في الصيام الصوم عن بعض أنواع الحلوى. هم اعتادوا أن يأكلوا حلوة كذا وكذا وكذا، وبعض البسكوت كذا وكذا وكذا، من الممكن أن يأكلوا في هذا اليوم يوم أو اثنين أو ثلاثة يأكلوا البسكوت فقط، ثم بعد ذلك ولا يأكلون الحلوى، بعد ذلك يأكلون الحلوى ولا يأكلون البسكوت، فيتعودون أن هناك أنواعا ويتدرجون في مسألة الصيام. من الصيام الذي يعني نحتاج إليه أيضا، نحن نحتاج إليه ليس الأبناء فقط، مسألة الصيام عن بعض المواقع التي ندخل عليها. يعني كثير منا أول ما يستيقظ من نومه يضع يده ويأتي بالهاتف وينظر كم رسالة وصلت، كم رسالة جاءت على الواتس، كم رسالة جاءت على الفيس والزيارات وهكذا. نقول لا، نصوم بعض ونعود الأولاد صيام عن الفيسبوك، صيام عن الشات، صيام عن التويتر. فهذه من بعض أنواع الصيام، عندك يوم أو اثنين ممنوع الدخول على الفيسبوك، فيتعود أن هناك بعض الأمور من الممكن ألا يدخل عليها وأن يصوم عنها، وبعض الألعاب أيضا. طيب كيف نضمن نجاح هذه النقطة؟ لابد من ضرورة رصد مكافأة فورية فورية في نهاية كل يوم لكل من التزم بصيامه المقرر له. ثامنا، تربية الأبناء على مهارة وضع الأهداف والتخطيط لتحقيقها. لازم نعلمه يضع أهداف ونعلمه كيف يخطط لتحقيق هذه الأهداف. نضع هدف عام للبيت كله، مثلا وليكن لن يسبقني أحد في رمضان هذا العام، لن يسبقني أحد. هدف آخر من الممكن أن يكون جمع أكبر حسنات، هدف آخر إكمال الصيام إلى نهايته، وهكذا كل هذه الأنواع من التخطيط. لكن هناك أمور هامة جدا في مسألة التخطيط. أول نقطة، أن نترك الأبناء يضعوا الأهداف بأنفسهم، تركوا يضع هدفه بنفسه ويجيب على هذه النقاط حتى يستطيع أن يضع هدفا صحيحا. ماذا يريد أن يحقق؟ ماذا تريد أن تضع هذه الأهداف؟ اسأل نفسك، ماذا أريد أن أحقق؟ كيف سأحقق؟ دعه يكتب الخطة بنفسه، ولكن ساعده في الترتيب. تاسعا، تربية الأبناء على مراقبة الله عز وجل، وهذا من أجل الأمور لعلهم يتقون. فهذه قيمة الصيام وهذا فضل الصيام، لعلهم يتقون. كيف نعود أبناءنا ونربي أبناءنا ونغرس فيهم أمر المراقبة لله عز وجل؟ بداية، واذكر الحديث، لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأمها كان قدوة. فأول نقطة أن تكون أو يكون الأب والأم قدوة. ثانيا، ذكر بعض القصص عن القدوة، كقصة بائع اللبن مع عمر بن الخطاب، بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكقصة راعي الغنم. قصص كثيرة من الممكن أن نحكيها لأبنائنا عن مسألة المراقبة. عاشرا، تربية الأبناء على مبدأ وخلق أن من زرع حصد، وذلك عن طريق من زرع حصد ليعلم، لأن هذا حافز ويعني حادي له أن يفعل الأعمال الجيدة والأعمال التي يرجو منها ثواب الله عز وجل. كيف نضع خطة عملية لهذا الأمر من زرع حصد؟ إقامة حفلة في نهاية رمضان، وسنتكلم كيف ستقام هذه الحفلة. إقامة حفلة في نهاية شهر رمضان، يضع الأبناء الاسم المناسب لهم. من الأسماء التي ممكن أن تكون مقترحة: جزيت عنا خيرا يا رمضان، أو حان وقت الحصاد. نقاط مهمة في الحفلة، انتبه أن الأبناء يضعون برنامج الحفلة بأنفسهم، هم الذين يضعون برنامج الحفلة، والمشرف يكون من الأبناء، ويتم توزيع الجوائز بحضور الأب والأم والأقارب، يعني تكون حفلة كبيرة بحضور أفراد الأسرة والعائلة. سننتبه لنقطة مهمة، فقرات السمر والمسابقات أثناء الحفلة. إياك أن تدخل في فقرات ومسابقات الحفلة أي أمر تعبدي. خلاص، هم تعبدوا وصاموا وصلوا وذهبوا إلى التراويح وذهبوا إلى المسجد، كل ذلك دعهم يضعون المسابقات التي تروق لهم بحيث أنها لا تكون معصية. أخيرا، يوضع بعض التوصيات لرمضان القادم. ها قد رأيتم أن رمضان موسم للطاعة، يقول الأب تقول الأم، لنضع بعض التوصيات لشهر رمضان القادم، وبذلك نكون ربينا أولادنا على بعض المهارات وبعض الأخلاق وبعض الآداب التي يجب أن نتحلى بها وأن نغرسها في أبنائنا. إخوة الكرام، رمضان قرب، يلا نقرب. موسم الطاعات، موسم الغفران، موسم الشكر، موسم القرب من الله عز وجل. لا نضيع هذه الفرصة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجزينا ويجزي القائمين على هذا الأمر خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.